الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اتضح لدينا أنه من ناحية موضوع الأدلة الدالة في موارد الطرق والأمارات لا وجه للالتزام باختصاصها بالمجتهد بعد وضوح إطلاق اللفظ، ولكن المحقق العراقي في الوجه الذي ذكره حاول أن يثبت التخصيص من ناحية الشرط المعتبر في العمل بالأمارات والأصول، وهو الفحص عن الأمور المذكورة، وهذا لا يتأتى إلا للمجتهد. وجوابه عن هذا الوجه كان باعترافه بأن هذا الشرط لا يتأتى إلا من المجتهد، ولكن لا يلزم من ذلك تخصيص الخطاب بالمجتهد. ولتقريب الفكرة ننظر لها بالمثال التالي: لو وجه الأب لجميع أفراد العائلة خطابا بأن يوفر كل واحد منهم مبلغا معينا من المال، وكان أحد أفراد العائلة قاصرا عن توفير ذلك، لكن يمكن لوالدته أن توفر ذلك من ماله، فحينئذ لا يلزم أن نخصص الخطاب بغير هذا القاصر، وما نحن فيه من هذا القبيل. هذا الجواب يبتني على مبنى دون آخر، حاصل الكلام أنه بعد اعترافه بعدم تأتي الفحص عن الأمور المذكورة إلا من المجتهد، فتكون نيابة المجتهد عن غيره متفرعة على إمكان توجه الخطاب إلى الغير. ومع قصوره فقد يقال بعدم إمكان توجه الخطاب إليها، فلا تصل النوبة إلى النيابة حينئذ، إذ لا خطاب في حقه لينوب المجتهد عنه في امتثاله. وعليه فلا يتم الجواب إلا إذا التزمنا بأن الخطاب يمكن أن يتوجه للأعم من القادر وغير القادر، حينئذ يصح الالتزام بالنيابة. أما لو اخترناك كما هو مبنى كثيرين بأن الخطاب لا يتوجه إلى غير القادر، فما يتفرع على توجه الخطاب وهي النيابة لا تجري حينئذ. واضح الكلام؟ الجواب الثاني،
المفروض يعني كلام الحقيقي لأنه قادر على تحصيل الشرط وآيته بأدلة الإفتاء.
لا هذا لا لا الآن الآن سوف يأتي هذا الفرق بين هذا الجواب وهذا الجواب الثاني، وإلا يصبح الجواب واحد.
ما ذكر جواب من أن النيابة هو تقريبا لتقريب كلامه ذكر بأنه تحصيل الشرط إما بالوجدان عن طريق
لا هذا جواب آخر، هذا جواب آخر. الآن الجواب الثاني، ما يفهم من كلمات جماعة وتبناه الأستاذ دام ظله وحاصله أنه لا نسلم أن المقلد لا يتمكن من الفحص عن الأمور المذكورة حتى نوسط مسألة النيابة، بل هو متمكن من ذلك، إلا أن دعوى إمكان إحراز شرط الحجية للمكلف يتصور على نحوين. النحو الأول أن يكون ذلك بالإحراز الوجداني والمباشر، وهذا يتأتى لمن؟ للمجتهد أن يبحث في الأدلة بنفسه، لأن هي القضية ليست مجرد بحث في الروايات، لابد أفهم هذه الروايات التي أبحث عنها. قد واحد العام ينظر إلى هذه الرواية لا يراها معارضة، بينما الفقيه ينظر إليها يراها معارضة. ينظر إلى رواية لا يراها حاكم، الفقيه ينظر إليها يراها حاكم. يعني ليست مسألة تتبع حسي، لابد من النظر في هذه الروايات. فهذا نوع من الإحراز. النحو الأول الإحراز غير الوجداني وغير المباشر، وهذا لا نسلم أنه لا يتأتى للمقلد، فإنه يوجد للمقلد طريق تعبدي لإحراز الأمور المذكورة، وذلك عن طريق إخبار المجتهد بعدم الصارف أو المعارض أو الدليل الحاكم، وبعبارة صاحب المنطقة إن هذا النظير من يترجم لغيره كلاما بالفارسية مثلا، فإن المترجم عندما يفهم من كلام المتكلم بحسب مجموع كلماته يعتمد في ترجمته ويخبر ضمنا عن عدم الصارف أو المعارض أو الحاكم. فكما يقال للمترجم له أنه أحرز هذه الأمور فيما نحن فيه، يقال للمقلد إنه أحرز هذه الأمور. والحاصل أنه إذا أريد من إحراز الشرط الإحراز الوجداني فهذا مسلم أنه لا يحصل إلا للمجتهد غالبا، ولكن لا معنى للانحصار فيه. وإن أريد من عدم تأتي الإحراز مطلقا فهذا لا نسلم أنه لا يحصل للمقلد. هذا هو الوجه الثاني الذي ذكر لدفع هذا الوجه الذي أشار إليه المحقق العراقي. واضح صار الفرق بين هذا الجواب والجواب السابق؟ في الجواب السابق لا سلم عدم التأتي، لكن أقحم قضية النيابة، ولذا كان الإشكال عليه أن النيابة فرع توجه الخطاب، بينما في هذا الوجه لا نسلم أنه لا يتأتى، يتأتى، فلا نحتاج إلى مسألة النيابة. فالذي يعمل بلا تنقض اليقين بالشك هو المقلد إذا أحرز الشرط ولو عن طريق إخبار المجتهد. التفتنا؟ وهذا الجواب لا بأس بالالتزام به. بلي بلي
واضح البيان المترجم صح كلام المتقاط
من
اخباره ليس حجة المحسين.
بلي هذا الاخبار شوف الفتوى هي ايضا اخبار صح؟ الفتوى ليست انشاء، الفتوى اخبار. اصحاب هذا القول يرون ان ادلة الافتاء والاستفتاء لا تنحصر بالمسائل الفرعية بل تشمل المسائل الاصولية، وهذا سوف يأتي توضيحه الان عندما نتعرض لهذا الوجه الاتي. بلي بلي لا ايه لا هو هذا مظاهر ما التفت اقول اخبار، هذا اخبار وحجيته بادلة الافتاء والاستفتاء بدعوى ان ادلة الافتاء والاستفتاء لا تنحصر في اثبات الحجية للاخبار في المسائل الفرعية التي نصطلع عليها بالفتوى بل تشمل المسائل الأصولية، الأصولية للعلم الكلام، أصولية يعني هذه الذي القواعد الأصولية. الوجه كم صرنا وجه إلى الآن؟ الوجه الرابع الآن. لا هذا الجواب كان جواب عن الوجه الثالث، اتصور الوجه اي بلي الان الرابع. الوجه الرابع ما يستفاد من بعض الكلمات وحاصله ان صلاحية الحجج والأصول للتنجيز وقاطعية العذر تتوقف على الوصول حتى يكون الحجة منجزة وقاطعة للعذر لابد من وصولها، مع عدم الوصول كل شيء لك مطلق حتى يرد، وبناء على كون الورود بمعنى وهذا مسلم من هذا الدليل أو من غيره، منجزية المنجز وقاطعية للعذر يتوقف على وصوله. ولأجل ذلك اتفقوا أن الشك في الحجية كاف للقطع بعدمها، وليس ذلك إلا لعدم الوصول، وهذا الوصول والعلم مما لا يحصل إلا للمجتهد. واضح الكلام؟ على مستوى الهيئة هذا الوجه مع ذاك الوجه واحد، المادة اختلفت، هناك الشرط الذي هو عدم الصارف وعدم المعارض، هنا الشرط هو الوصول والعلم، وهذا لا يتأتى إلا للمجتهد. والجواب عنه يظهر مما تقدم، حاصله أنه لا إشكال في الكبرى المذكورة من توقف منجزية الحجج وقاطعيتها للعذر على الوصول، هذا أمر مسلم. ويقصد من الحجية المتوقفة على الوصول الحجية الفعلية لا الحجية في مرحلة الإنشاء مثلا. إلا أن ما هو لازم في حجية الحجاج هو الانتهاء إلى العلم، فالمجتهد تصل الحجية ويعلم بها بلا واسطة سوى التتبع والنظر في الأدلة. والمقلد تصله الحجية بواسطة إخبار المجتهد. للمقلد بالمسألة الأصولية، وأدلة رجوع الجاهل إلى العالم والإفتاء والاستفتاء لا تنحصر بالمسائل الفرعية العملية، بل تشمل المسائل الأصولية. وهذا ما يحتاج إلى شيء من التوضيح. الخبر والإخبار كما ذكر في محله ينقسم في عالم الثبوت بحسب نوعية المضمون للمخبر إلى إخبار عن حس وإلى إخبار عن حدس. والإخبار عن حدس بالنسبة لأهل الحدس ليس بحجة، وذلك لعدم الدليل، لأن الدليل ينحصر بنوعين. النوع الأول أدلة حجية خبر الثقة، وهذه ثبت في محلها أنها مختصة بالإخبار عن حس. هذا النوع الأول إذن لا يشمل. النوع الثاني أدلة رجوع الجاهل إلى العالم، وهذا لا يثبت في حق أهل النظر لانتفاء الموضوع، ولكنه يثبت في حق المقلد والعامي. فلا وجه لانحصار الرجوع في الإخبار عن حس، وإلا لما شملت الأدلة أصل الفتوى، لأن الفتوى إخبار عن حدس. واضح هذا الكلام؟ لذا قلت سوف يأتي تحقيقه هنا. لأن المجتهد نحن لماذا لا نجوز له العمل بالإخبار عن حدس؟ لأنه لا دليل، مش أنه قام الدليل على العدم. نعم يصح أن نقول قام الدليل على العدم من باب أن عدم الدليل دليل، العدم وكاف للقطع بعدم الحجية مجرد الشك، التفتنا، وإلا كدليل مستقيم ما عندنا. لأن الدليل إما أدلة حجية خبر الواحد وهذه مختصة بالإخبار عن حس، وإما أدلة الرجوع المستخبر إلى الخبير والجاهل إلى العالم وهذه خارج موضوعا، بينما المقلد الأمر ليس كذلك. فحينئذ لا تختص أدلة الرجوع والاستفتاء بماذا؟ بالإخبار بالمسائل الفرعية العملية، فتشمل الإخبار عن المسائل الأصولية. وبعبارة مختصرة، إن كل مكلف لابد وأن ينتهي إلى ما هو حجة بالذات، ضرورة أن كل ما بالعرض لابد أن يرجع إلى ما بالذات. وحجة المقلد وإن كانت بالعرض إلا أنها بواسطة أو وسائط ترجع إلى ما بالذات، وهذا كاف في المقام. فتحصل من جميع ما تقدم أن خطابات الأحكام الظاهرية في موارد الأمارات والأصول لا تختص بالمجتهد لا بلحاظ عناوينها وموضوعاتها، لما عرفت من أن اللفظ ماذا؟ عام، من جاءه النبأ، من كان على يقين فالشك، العناوين المأخوذة فيها عامة لا تختص، ولا بلحاظ شرائطها. أما المقسم فالمناسب لكونه أو لكون الغرض منه التمهيد للشروع في المسائل الأصولية أن نخصصه بالمجتهد، ولكن هذا شيء آخر لا يقتضي تخصيص أدلة الأمارات والأصول بالمجتهد. ومن هنا نعرف الخلط الذي وقع في كثير من الكلمات بين هذين المقامين، يعني مقام التقسيم ومقام أدلة الطرق والأصول. ويمكن أن نذكر مؤيدا على التعميم حاصله، الآن قد واحد يقول تفت، لأنه نحن قلنا في المسألة يوجد قولان، قول بالاختصاص وقول بالتعميم، الآن نحن ذكرنا أدلة القول بالتخصيص وأجبنا عنها، لم نذكر أدلة القول، لا نحتاج لأن المقتضي موجود، التفتنا. يمكن إذن أن نؤيد القول بالتعميم بأن الفقهاء سلموا جريان الاستصحاب في الشبهات الموضوعية، بل هو القدر متيقن. يعني الذي وقع فيه الخلاف وين؟ جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية، مثل النراقي والسيد الخوئي لم يقبلوا جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية، القدر المتيقن، لأن مورد الرواية أيضا على احتماله، أنه في صحيحة زرارة في احتمالات متعددة، أنه شبهة مفهومية أو شبهة موضوعية أو ماذا. المهم، ولا شك عندهم أن الاستصحاب الجاري في الشبهات الموضوعية ليس مسألة أصولية، وإن بحث عنه في الأصول يبحث عنه استطرادا، ويمكن للمكلف العامي أن يطبقه بعد أن يفتيه الفقيه بأن القاعدة الحاكمة في الشبهة الموضوعية هو الاستصحاب. صحيح أو لا؟ الآن في كل مسألة يستطيع شبهة موضوعية يتمسك بها من دون الرجوع إلى الفقيه، هذا مسلم. فلو كانت مثل صحيحة زرارة مختصة بالمجتهد عنوانا أو شرطا لما كان هناك وجه للتفصيل حينئذ بين الاستصحاب الجاري في الشبهة الموضوعية والاستصحاب الجاري في الشبهة الحكمية، فإن الخطاب الواحد إذا اختص بالفقيه عنوانا أو موضوعا فسوف يختص بذلك جميع تطبيقاته. واضح الكلام؟ وبهذا تم الكلام في هذا المقام، ونختم البحث بخاتمة تحت عنوان شبهة الإفتاء والاستفتاء. يأتي الحديث عن ذلك في يوم السبت إن شاء الله. الشهادة يوم الجمعة.